أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ظهور الصيغة في الوجوب. كان الكلام في المبحث الثاني من مباحث باب الأوامر، وهو الكلام في الصيغة. في الصيغة المصنف بحثها في مسألتين: المسألة الأولى في معنى صيغة الأمر، وقد انتهينا إلى أن معنى الصيغة هو النسبة الطلبية والبعثية، فالصيغة ليست موضوعة للتهديد أو التعجيز أو التمني، بل حتى الطلب الصيغة ليست موضوعة له، وإنما هي موضوعة للنسبة الطلبية. نعم، تكون مصداقا للطلب، مصداقا للتمني، مصداقا للتهديد، وذلك باختلاف الدواعي كما تقدم. الكلام اليوم في المسألة الثانية، وهي في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هل أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو ليست ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. البحث في ظهورها في الوجوب بعد الفراغ عن معناها، انتهينا وحققنا معناها، ولكن هل ظاهرة في الوجوب أو لا؟ يقول المصنف: وقع الخلاف في ذلك، في ظهورها في الوجوب وعدم ظهورها، ووقع الخلاف في منشأ الظهور وكيفية الظهور. واضح؟
لا.
أما في ظهورها فعلى قولين: قول بالظهور وقول بعدم ماذا؟ بعدم الظهور. الذي قال بعدم ظهورها في الوجوب قال: لأنها الصيغة موضوعة لمطلق الطلب الشامل للوجوب وللاستحباب، الطلب المطلق، إن الاستحباب طلب والوجوب طلب، فهي موضوعة لمطلق الطلب. فإذا كانت موضوعة لمطلق الطلب للجامع بين الوجوب والاستحباب، لا تكون حينئذ ظاهرة في أحدها، خصوصا مع عدم الانصراف. لا تنصرف، هي الصيغة موضوعة لمطلق الطلب من دون الانصراف إلى أحد المعنيين. إذن هي مجملة من جهة الوجوب والاستحباب، فلا ظهور فيها. هذا الذي قال بعدم الظهور. وأما الذين قالوا بالظهور، قالوا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فقد اختلفوا أيضا. منهم من قال أن السبب الظهور هي أنها موضوعة للوجوب، فإذا كانت الصيغة صيغة الأمر موضوعة للوجوب لا إشكال تكون ظاهرة فيه في الوجوب، ظهور اللفظ في معناه الموضوع له. هذا قول. قول آخر قال: ظاهرة في الوجوب لا من جهة الوضع. لماذا؟ لأنها الصيغة موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، فالظهور لا من جهة الوضع وإنما من جهة الانصراف. فاللفظ صحيح موضوع للجامع ولكن ينصرف ماذا؟ إلى أحد الأفراد وهو الوجوب. فقد يكون لفظ موضوع للجامع ولكن أحد أفراده أقرب فينصرف شنو اللفظ إليه فيكون ظاهرا فيه. إذن الذين قالوا بالظهور اختلفوا على قولين، منهم من قال أنها ظاهرة بسبب الوضع ومنهم من قال أنها ظاهرة لا من جهة الوضع وإنما من جهة الانصراف. هذان أولى. المصنف يقول الحق أنها ظاهرة في الوجود، فلا إشكال بأن صيغة الأمر الذي يفهم منها الوجوب إلا مع القرينة على الاستهبار، ولكن ظهورها في الوجوب ليس ناتجا من الوضع وليس ناتجا من الانصراف. فهناك قول ثالث، والذين قالوا بظهورها في الوجوب قالوا ظاهرة في الوجوب إما بالوضع أو بالانصراف. المصنف يقول لا، الحق أنها ظاهرة في الوجوب لكن لا بالوضع ولا بالانصراف. إذن كيف ظاهرة في الوجوب؟ يقول إنها ظاهرة في الوجوب من جهة حكم العقل، شأنها شأن مادة الأمر، كلمة الأمر ظاهرة في الوجوب من جهة حكم العقل. كيف حكم العقل؟ العقل عنده قاعدة كلية وهي كلما ثبت البعث من المولى يجب الانبعاث. مجرد أن يثبت أن المولى بعثك نحو شيء يجب عليك أن تنبعث. لماذا؟ قضاء لحق العبودية والمولوية. أنت مخلوق لله، أنت عبد لله تعالى، ومقتضى ذلك ماذا؟ أن تستجيب لأوامره وتنزجر عن نواهيه. هذه القاعدة. صيغة الأمر تحقق مصداق لتلك القاعدة. لماذا؟ لأن بصيغة الأمر يثبت البعث من المولى. المولى إذا قال صلي، صيغة الأمر تفيد البعث لما تفيد؟ تفيد البعث والطلب، وتكون مصداقا لذلك، فتحقق مصداق هاي القاعدة. يا قاعدة، كلما ثبت البعث وصيغة الأمر بعث إذن يجب الانبعاث. فالظهور في الوجوب ناتج من حكم العقل. هذا العقل لديه قاعدة كلية وهي كلما ثبت البعث من المولى يجب عليك الانبعاث قضاء لحق العبودية والمولوية. نعم، ما لم يرخص المولى بالترك، يعني قلنا هذا الحق حق شنو؟ رعاية احترامي. فإذا كان حق رعاية للمولى واحترام للمولى، للمولى أن يتنازل عن ذلك الحق، فله أن يرخص. إذن هاي القاعدة هي التي ماذا؟ توجب ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وإلا صيغة الأمر ليست موضوعة للوجوب وليست موضوعة للجامع وتنصرف لمن؟ إلى الوجوب، وإنما ظهورها في الوجوب ناتجا ماذا؟ عن هذه القاعدة العقلية، فشأنها شأن المادة في ذلك. إذن ظهورها في الوجوب ليس من نحو ماذا؟ الظهورات اللفظية، وإنما من حكم العقل، وليس من نحو الدلالات الكلامية، يعني ناتجا من الانصراف، فهو ليس من الظهورات اللفظية، يعني ليس ناتجا من الوضع، وليس من ماذا؟ الدلالات الكلامية، يعني ليس ناتجا من الانصراف، وإنما هذا الظهور بحكم العقل المتقدم. واضح إن شاء الله؟ إذن على هذا الكلام صيغة الأمر لا تستعمل في الوجوب، لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، ما مستعملة في الوجوب، وإنما الوجوب افتهمناه من حكم العقل، هي مستعملة في معناها الموضوع له وهو النسبة الطلبية. وأما الوجوب والاستحباب فنستفيدهما من حكم العقل، إذا المولى لم يرخص فهو ماذا؟ فواجب. لماذا؟ لأن هذه الصيغة تفيد البعث، فإذا يجب عليك الانبعاث ما لم يرخص المولى، فإذا لم يرخص فهو واجب، إذا رخص ها؟ ندب استحباب. فالاستحباب والوجوب نستفيد من حكم العقل، أما الصيغة لم تستعمل لا في الوجوب ولا في الاستحباب، لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. لماذا؟ لأن الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال. إذا استعمل اللفظ في المعنى، نقول ذاك المعنى المستعمل فيه إما حقيقي وإما مجاز. فإذا كانت الصيغة ليست مستعملة أصلا في الوجوب، بعد ما إلى معنى نقول الوجوب معنى حقيقي أو مجازي، لأنها لم تستعمل فيه أصلا. واضح إن شاء الله؟ الحقيقة والمجاز فرع الاستعمال، ولا استعمال في البين، ماكو استعمال في المقام في الوجوب أو الاستحباب، وإنما الوجوب والاستحباب نفتهمهم نستفيدهم من حكم العقل. يقول حالها حال ماذا؟ صيغة الأمر. فالوجوب والاستحباب خارجان عن مدلول الصيغة. مدلول الصيغة النسبة الطلبية، فالوجوب والاستحباب خارجان عن هذا المدلول. ثم يضيف المصنف شيئا آخر، يقول في المقام يعني في الصيغة عدم دلالتها على الوجوب والاستحباب أولى من عدم دلالة المادة. احنا قلنا مادة الأمر لا تستعمل في الوجوب والاستحباب، وإنما أيضا نستفيده من حكم العقل في المادة. هناك يقول هنا في الصيغة أكو خصوصية فيها بعد أكثر من المادة، وهي صيغة الأمر معناها شنو تقدم؟ النسبة الطلبية. الصيغة موضوعة للنسبة، لأن الهيئات معانيها غير استقلالية كالمعنى الحرفي كالحروف، فمعناها حرفي أصلا. وإذا كانت الصيغة معناها حرفي غير استقلالي، فلا يصح أن تكون الصيغة مستعملة في الوجوب والاستحباب، لأن الوجوب والاستحباب معان استقلالية، فكيف تستعمل الصيغة في الوجوب والاستحباب؟ ممكن. هذا نتصور بالمادة، مادة الأمر ممكن أن نقول أنها مستعملة وين؟ في الوجوب والاستحباب. ليش؟ لأن مادة الأمر مو صيغة، فإذا كانت مو صيغة يمكن أن يكون معناها استقلالي، ولكن الصيغة ما ممكن هذا فيها، فأكو خصوصية بعد في الصيغة، وهي أن الصيغة معناها لابد أن يكون معنى حرفي اللي هو النسبة، معناها لابد أن يكون نسبة، ولا يصح أن يكون معناها الوجوب أو الاستحباب، لأن الوجوب والاستحباب معان استغلالية يمكن أن يتصورها الذهن من دون ماذا طرفين، ممكن، فهي معاني استغلالية، فكيف يصح أن تكون معان للصيغة؟ ما يصح. إذن هذه خصوصية في الصيغة زيادة عن شنو؟ عن مادة الأمر، توجب ماذا؟ توجب أن لا تكون الصيغة مستعملة في الوجوب والاستحباب، وإنما هي مستعملة فقط وفقط في النسبة الطلبية. وهذا الوجوب والاستحباب إنما استفدناه كما ذكرنا من حكم العقل. فالصيغة أولى بعدم دلالتها على الوجوب والاستحباب بنياً من المادة. إحنا مادة الأمر قلنا لا تدل على الوجوب والاستحباب، أو لم تستعمل، عبارة أدق، لم تستعمل في الوجوب والاستحباب المادة. فالصيغة عدم استعمالها في الوجوب والاستحباب أولى من المادة. وجه الأولوية هذا هو أن الصيغة معناها لابد أن يكون حرفياً غير استغلالي، وأما الوجوب والاستحباب فهي معان استغلالية. ثم يذكر شاهدا على ذلك، شاهد على ماذا؟ على كون الصيغة لم تستعمل في الوجوب والاستحباب، وإنما الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل. الشاهد على ذلك أنه قد ورد في الروايات كثيرا، ورد استعمال صيغة واحدة في الوجوب والاستحباب أو صيغ، عليكم السلام ورحمة الله، أو أكثر من صيغة ولكن بأسلوب واحد. شوفوا يا شلون، صيغة واحدة مثل شنو؟ صيغة واحدة في الوجوب والاستحباب، يقول اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل صيغة واحدة، هاي الصيغة الواحدة بالنسبة للجنابة شنو؟
وجوب.
أحسنت. بالنسبة للجمعة استحباب. فلو كان الوجوب والاستحباب من المعاني المستعمل فيها الصيغة، يلزم ذلك أن تكون هاي الصيغة استعملت هم في الوجوب وهم في الاستحباب في استعمال واحد. واضح؟ وعندنا قاعدة، لا يجوز استعمال الكلمة في أكثر من معنى في استعمال واحد. فلو كان الوجوب والاستحباب من المعاني التي تستعمل فيها الصيغة، يلزم هذا الإشكال في هذه الروايات، وهو الإشكال أن هاي الصيغة الواحدة قد استعملت في أكثر من معنى في استعمال واحد، فيجي الإشكال. أما بناء على ما اختاره المصنف من أن الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة، وإنما الوجوب والاستحباب استفدناهم من حكم العقل، فتبقى الصيغة هاي اغتسل مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الطلبية، وأما الوجوب والاستحباب استفدناهم من حكم العقل، العقل في الجنابة يقول هنا وجوب. لماذا؟ لأن المولى لم يرخص. في الجمعة يقول اغتسل هنا استحباب. لماذا؟ لأن المولى قد رخص. فالوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة، وإنما الصيغة استعملت في معنى واحد وهو النسبة الطلبية. يقول المصنف هذا شاهد، هاي الروايات شاهد على ما اخترناه، على أن الوجوب والاستحباب لم يستعمل وينم لم يستعمل فيهما الصيغة، وإلا لو كان الوجوب والاستحباب تستعمل فيهما الصيغة لكان الإشكال على هذه الروايات أنها صيغة واحدة قد ماذا استعملت في أكثر من، وهو ممتنع عقلا أصلا كما تقدم. هذا بعض الروايات. هناك بعض آخر من الروايات صيغ متعددة ولكن بأسلوب واحد في سياق واحد. يقول اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة. مو عندي صيغتين، اغتسل واغتسل الثانية، ولكن هذه في سياق واحد في كلام واحد. هنا أكو قرينة وهي وحدة السياق. وحدة السياق تقتضي أن يكون اللفظ الثاني ظاهرا في ما استعمل فيه اللفظ الأول. فإذا كان اغتسل للجنابة وجوب، فاغتسل للجمعة أيضا ماذا؟ أيضا وجوب. واضح إن شاء الله، مع أن هنا استحباب ليس وجوب. هاي وحدة السياق شو تقول؟ تقول المعنى الثاني ظاهر فيما استعمل فيه المعنى الأول. فإذا المعنى الأول اللي هو اغتسل الصيغة مستعملة في الوجوب، فالصيغة الثانية أيضا مستعملة وين؟ في الوجوب. فتجي وحدة السياق، فوحدة السياق تقول اللفظ المستعمل المعنى المستعمل فيه اللفظ الأول يكون اللفظ الثاني أيضا ماذا؟ مستعمل فيه. فيجي الإشكال، شوفوا الإشكال وين ورد، بناء على الاستعمال، أما بناء على كلام المصنف أن الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة، وإنما اغتسل للجمعة مستعملة في النسبة الطلبية، واغتسل للجنابة أيضا في الجملة في النسبة الطلبية، والوجوب والاستحباب استفدناهم من حكم العقل. فيقول الأولى اغتسل للجنابة وجوب بحكم العقل مو استعملت فيه، لماذا؟ لأن المولى لم يرخص. الثانية استحباب، لماذا؟ لأن المولى قد رخص. فلا يرد الإشكال بأن وحدة السياق تقتضي أن يكون المعنى ماذا؟ واحدا، لأن وحدة السياق تقول المعنى المستعمل فيه واحد. فيجي الإشكال بناء على من يقول أن الوجوب والاستحباب تستعمل فيهما الصيغة، أما بناء على مختار المصنف من أن الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة وإنما يستفادان من حكم العقل، لا يرد هذا الإشكال على الروايات. فتكون هذه الروايات شاهدا للمصنف على ماذا؟ على أن الصيغة لم تستعمل في الوجوب والاستحباب وإنما يستفادان من حكم العاقل. واضح هذا؟
واضح.
إن قلت إشكال على هذا الشاهد، إن قلت هذا الشاهد يمكن الجواب عنه، وشنو كان الشاهد؟ قال هاي صيغة الأمر اغتسل صيغة واحدة استعملت وين؟ في الوجوب وفي الاستحباب، وهذا ممتنع عقلا. إن قلت يمكن الجواب عن ذلك، نقول هاي اغتسل للجمعة والجنابة هاي الصيغة استعملت في مطلق الطلب في الجامع، فلا يرد الإشكال من أنها قد استعملت بأكثر من معنى، فهي مستعملة في معنى واحد وهو مطلق الطلب، هذا الجامع. وقد تقدم هناك في ذاك البحث أن استعمال الكلمة في أكثر من معنى مستحيلون، هذا إذا قلنا أن الاستعمال في أكثر من معنى، أما إذا استعمال في معنى واحد في الجامع ماكو مشكلة. اللفظ المشترك استعماله في الجامع بين المعاني ما بي مشكلة. نعم استعماله في أكثر من معنى كأنما قد استعمل في كل معنى على حدة، هذا المستحيل. أما في نفس الجامع فهو معنى واحد الجامع. فهنا يقال أن اغتسل للجمعة والجنابة استعملت في معنى واحد وهو مطلق الطلب، فلا يرد الإشكال من أن الصيغة قد استعملت في أكثر من معنى، فلا يكون شاهدا للمصنف. هذا الإشكال إن قلت قلت هذا بعيد عن مساق الروايات. هذا التأويل من أن الصيغة مستعملة في مطلق الطلب هذا بعيد عن مساق الروايات. لماذا؟ لأن الروايات في مقام بيان الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي وجوب استحباب كراهة، مو أما مطلق الطلب لا هو وجوب لا استحباب، فلم تبين الحكم.
أعم
فلم تبين الحكم. فالرواية إذا تقول اغتسل للجمعة والجنابة واغتسل يعني مطلق الطلب، يعني ما بينت الحكم أنه وجوب أو استحبابه، وهذا بعيد عن مساق الروايات. فإن الروايات في مقام بيان الأحكام الشرعية وتوضيح الأحكام الشرعية للمكلفين، فعمل اغتسل على مطلق الطلب هذا بعيد. إذن لابد أن تكون اغتسل المراد بها الوجوب والاستحباب، فتكون قد استعملت في أكثر من معنى، فيرجع الإشكال من جديد. حتى نتخلص من الإشكال نقول الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة، وإنما استفيدا من حكم العقلي، فالصيغة مستعملة في النسبة الطلبية والعقل يستفيد الوجوب والاستحباب من عدم ترخيص المولى ومن ترخيص المولى. واضح هذا؟ والخلاصة أن المصنف ينتهي إلى أن الصيغة موضوعة للنسبة الطلبية والوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل، فالصيغة ظاهرة في الوجوب ولكن بحكم العقل. واضح هذا؟
تفضل. جواب الإشكال المطروح واضح.
شنو كان الإشكال؟ الإشكال بأنها اغتسل، إشكال المصنف على القوم، قال هاي اغتسل إذا كانت مستعملة في الوجوب والاستحباب يلزم الاستعمال في أكثر من معنى. هم يجابون يقولون لا، هاي الروايات ليست مستعملة في أكثر من معنى. ليش؟ لأن اغتسل مستعملة في مطلق الطلب، فيرتفع الإشكال. مو
بسبب بيان أحكام
شرعية. لا قبل جواب المصنف، هذا إشكالهم على المصنف. فإشكالهم على المصنف قالوا له ما يستلزم الاستعمال في أكثر من معنى لأنها مستعملة في مطلق الطلب. المصنف يجاوبهم، جوابهم هذا، يقول لهم هذا تأويلكم، حمل هاي الرواية اغتسل على مطلق الطلب بعيد عن مساق الروايات. ليش؟ لأن على كلامكم هذا ستكون اغتسل لبيان مطلق الطلب. مطلق الطلب شنو يعني؟ ما نعرف استحباب وجوب مطلق الطلب مطلوب مطلقا.
لا.
قد يكون على نحو الوجوب وقد يكون على نحو
الاستحباب.
وهذا بعيد عن مساق الروايات. ليش؟ لأن الروايات هي تأتي حتى تبين الأحكام الشرعية. شنو هي الأحكام الشرعية؟ خمس: وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، إباحة. بينما هاي الرواية لا بينت حرمة، لا بينت استحباب، لا بينت كراهة، وإنها مطلق الطلب مجمل. هذا بعيد عن مساق الروايات، مو بعيد، بعيد، لأن الروايات كنت تبين الأحكام للمكلفين وهي ما بينت. فإذن لابد أن لا نحمله على مطلق الطلب. شاش نحمله؟ وجوب استحباب. فيرجع الإشكال من جديد، أن الصيغة مستعملة في أكثر من معنى. حتى نتخلص من هذا الإشكال لابد شو نقول؟ الصيغة لا تستعمل في أكثر من معنى في الوجوب والاستحباب، وإنما الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم عقل. فالمصنف يقول هاي الروايات شاهدا على مختاري. وإلا إذا ما نقول بهذا، ما نقول أن الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل، وإنما الصيغة مستعملة في الوجوب والاستحباب، يجي الإشكال، وهو أن الصيغة مستعملة في أكثر من معنى. قال: ظهور الصيغة في الوجوب. اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذا اختلاف، يعني ظاهرة في الوجوب أو ليس ظاهرة، أكو اختلاف آخر. وفي كيفيته، كيفية الظهور، منشأ الظهور، أكو خلافين. والخلاف يشمل صيغة افعل وما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر. ما شابه صيغة افعل تقدم هذا. قلنا صيغة افعل ليس مراد بها خصوص صيغة الأمر، وإنما المراد بها ما دلت عليه، ما كان بمعنى ما دلت عليه صيغة الأمر، وهو الطلب والبعث. كل ما دل على الطلب والبعث حتى لو كان فعل مضارع مقرون باللام ليضرب، أو ليس مقرونا باللام كما سيأتي، بل حتى لو قلنا كان ماذا اسم فعل صح مه، يدل على الطلب والبعث. فهذا ما شابهها وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة، وأهمها قولان: أحدها أنها ظاهرة في الوجوب. هذا اللي قال ظاهرة في الوجوب اختلفوا في منشأ الظهور، إما لكونها موضوعة فيه في الوجوب، فهي ظاهرة في الوجوب لأنها موضوعة فيه، فتكون ظاهرة فيه ظهور اللفظ في معناه الموضوع له، أو ظاهرة في الوجوب من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. فهذا اللي قال ظاهرة في الوجوب اختلفوا على قولين، منهم من قال أنها ظاهرة في الوجوب من جهة الوضع، منهم من قال أنها ظاهرة في الوجوب من جهة الانصراف. شنو يعني انصراف؟ يعني الصيغة ليست موضوعة للوجوب، وإنها موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، ولكن تنصرف إلى من؟ إلى أحدهما، وهو الوجوب، لأن الوجوب الأكمل. ليش الأكمل؟ لأن الاستحباب طلب مع جواز الترك، بينما الوجوب طلب من دون جواز الترك، فهو طلب محض خالص، فهو الأكمل. واضح إن شاء الله. هذا القول الأول. ثانيهما، القول الثاني، أنها يعني الصيغة، صيغة الأمر، حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، موضوع للجامع، وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب، طلب المطلق الذي لم يقيد بماذا؟ بجواز الترك ولا بعدم جواز الترك، إن بعبارة منطقية الطلب الذي لا بشرط من جهة الترك وعدم الترك. هاي مثل بالمنطق منقسمون العلم إلى تصور وتصديق، فيقولون أن العلم تصور، شلون يقسمون التصور إلى تصور وتصديق؟ أجابوا هناك إيش قالوا؟ قالوا العلم تصور لا بشرط، ولكن التصور القسم فهو بشرط لا، والتصديق بشرط شيء. هنا نفس الشيء أيضا، مطلق الطلب الشامل لهما يعني للوجوب والاستحباب من دون أن تكون الصيغة ظاهرة في أحدهما، لا في الوجوب ولا في الاستحباب. هذا القول الثاني مختار المصنف. المصنف يقول والحق أنها الصيغة ظاهرة في الوجوب، ولكن لا من جهة كونها موضوعة للوجوب، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب، وأن الوجوب أظهر أفراده وأكمل أفراده، لا لا من هاي الجهة ولا من هاي الجهة. شأنين ظهر في الوجوب؟ يقول وشأنها في ظهورها في الوجوب شأن مادة الأمر، نفس الشيء على ما تقدم هناك من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى، وجوب الانبعاث عن بعثه، عن بعث المولى قضاء لحق المولوية والعبودية. إذا بعث المولى العقل يقول لك يجب عليك أن تنبعث، لماذا؟ قضاء لحق العبودية، كونك عبدا لله وكونه مولى لك يقتضي ماذا؟ أن تنبعث عن بعثه وتنزجر عن زجره. ما لم يرخص نفس المولى بالترك ويأذن به بالترك، إذا رخص المولى يجوز لك أن تترك، لأن هذا الحق وهذا الحكم حكم العقل، حكم تعليقي قلنا وليس تنجيزي، معلق على عدم الترخيص. وبدون الترخيص فالأمر لو كلي وطبعه شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة. فالأمر هذه الصيغة فيها طلب لما فيها طلب؟ فيها طلب، فمن دون ترخيص هذا الطلب وحده يكون مصداق لحكم العقل المتقدم، فيجب الانبعاث. العقل يقول إذا ثبت البعث يجب عليك أن تنبعث، الصيغة تفيد البعث أو لا؟ إذن يجب عليك أن تنبعث، فالصيغة تحقق مصداق لتلك القاعدة، فيكون الظهور هذا ليس من نحو الظهورات اللفظية. ليش؟ لأنه ليس ناتجا من الوضع حتى يكون من الظهورات اللفظية ومن الاستعمال، ولا الدلالة هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلامية كالدلالة الحاصلة من الانصراف، فهي الدلالة ليست من نحو الدلالات الكلامية، لأن ليست ناتجة من الكلام ومن الانصراف، وإنما ناتجة من حكم العقل، فهي ليست دلالة كلامية. إذ صيغة الأمر كمادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا. لماذا؟ قال لأن الوجوب كالندب أمر خارج عن حقيقة مدلولها، مدلول الصيغة، مدلول الصيغة النسبة الطلبية، الوجوب خارج عن هذا المدلول ولا من كيفياته وأحواله. الوجوب لا من كيفيات المدلول ولا من أحوال المدلول. ليش؟ لأن الوجوب أصلا ليس من تقسيمات المستعمل فيه. حتى نقول هذا المستعمل فيه وهو النسبة الطلبية إما وجوب وإما ماذا؟ وإما استحباب. فالوجوب والاستحباب أصلا لم تستعمل فيهما الصيغة، وإنما بعد الاستعمال يجي العقل يحكم بالوجوب أو الاستحباب. إذن الوجوب والاستحباب ليسا من كيفيات المعنى، مو؟ لأنه الوجوب والاستحباب ليسا ناتجين من الاستعمال أصلا. قال ولا من كيفياته ولا من كيفيات المدلول وأحواله وأحوال المدلول، وتمتاز الصيغة عن مادة كلمة الأمر أن الصيغة لا تدل إلا على النسبة الطلبية كما تقدم. فهي يعني الصيغة بطريق أولى، أولى منين؟ من المادة. فهي بطريق أولى لا تصلح للدلالة على الوجوب الذي هو منه الوجوب مفهوم اسمي، وكذا الندب مفهوم ماذا؟ اسمي. الوجوب والاستحباب مفهومان اسميان مستقلان، أحسنت، بينما الصيغة معناها حرفي، فكيف يصح أن تكون الصيغة مستعملة في هذا المعنى الاسمي؟ فهي تمتاز به الصيغة عن المادة. المادة ممكن أن تكون مستعملة وين؟ في الوجوب والاستحباب ممكن، لأن المادة ليست صيغة، ليست هيئة، فمعناها اسمي، بينما الصيغة ما ممكن بها هذا أصلا. فالصيغة تمتاز عن المادة بذلك. واضح هذا؟ قال وعلى هذا، هذا المتقدم، من أن الوجوب والاستحباب لم تستعمل فيهما الصيغة وإنما استفيدا من حكم العاقل. وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين، يا حالين الوجوب والندب، على كلا الحالين واحد لا اختلاف فيه، وهو المستعمل فيه الصيغة منه النسبة الطلبية. المستعمل فيه واحد هو النسبة الطلبية في الحالتين، حالة الوجوب والاستحباب. لماذا؟ لأن الوجوب والاستحباب مستفادان من حكم العقل لا من الاستعمال. المستعمل فيه واحد. قال واستفادة الوجوب على تقدير تجردها، تجردها منه، ها يا هي الصيغة، على تقدير تجردها، على تقدير تجرد الصيغة عن القرينة على إذن الآمر بالترك. الوجوب يستفاد إنما هو بحكم العقل، واستفادة الوجوب إنما هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو يعني الوجوب من لوازم صدور الأمر من المولى. إذا صدر الأمر من المولى لازمه ماذا؟ لازمه الوجوب ما لم يرخص المولى. ويشهد لما ذكرناه، يعني من كون الوجوب والاستحباب، وعم ذكره لما ذكرناه من كون المستعمل فيه واحدا في موارد الوجوب والندب، يشهد لذلك ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة، اغتسل للجمعة والجنابة، هاي صيغة واحدة، وأمر واحد وأسلوب واحد مع تعدد الأمر، مثل شنو قلنا؟ اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. واضح هذا؟
أو هاي يجي إن قلت إن أول إحنا قال أو تأويله بإرادة مطلق الطلب. قد واحد يقول هذا الإشكال ما يرد على القول لأن هاي الروايات إن أولها بمطلق الطلب. يجاوب يقول البعيد التأويل بمطلق الطلب البعيد إرادته من مساق الأحاديث، فإنه تجوز على تقديره مجاز لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. أولا أسلوب الأحاديث لا يساعد عليه، بعيد عن مساق الأحاديث. ليش؟ قلنا لأن الأحاديث في مقام بيان أحكام الشرعية ومطلق الطلب لم يبين الحكم. أكو جواب آخر ما أشرنا له إحنا بالتقرير، وهو يقول هذا مجاز استعمال الصيغة في المطلق شبيه في الجامع مجاز. ليش؟ لأنها موضوع على الوجوب والاستحباب، استعمالها في الجامع استعمال في غير موضوع له فيكون مجازا، والحمل على المجاز يحتاج إلى قرينة، من دون قرينة لا يصح الحمل على المجاز. لذلك هو شو يقول؟ فإنه تجوز يعني مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مجاز على تقديره لا شاهد له ماكو قرينة عليه ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. تنبيهان، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.